Médien.
Médien. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع هذا العدد: دبلوماسية الروحية، استراتيجية المملكة لخدمة التنمية بإفريقيا، والمغرب ضمن أكثر الدول أماناً في العالم وفق أحداث تقرير سنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 صادر عن معهد الاقتصاد والسلام. وفي هذا العدد أيضاً زوم على متاحف المملكة، ثراء ثقافي وقوة جذب سياحية وركيزة من ركائز التنمية.
الخبير.
الدبلوماسية الروحية، استراتيجية المملكة لخدمة التنمية في إفريقيا. هذه الاستراتيجية تحدثت عنها مجلة انتليجنس أونلاين الفرنسية في فبراير الماضي، مبرزة أن المملكة المغربية حافظت دائما على حيوية العمق الروحي في توجيه علاقاتها الخارجية، وفاء لذاكرة إسلامية مشتركة مع شعوب الجوار خاصة الإفريقية. فكيف يكثف المغرب جهوده لتقوية مركزه الروحي وتأهيل دبلوماسيته الدينية خدمة للسلم والأمن في إفريقيا؟ وكيف تساهم استراتيجية المملكة وأدوارها الروحية في تقوية إشعاعها؟ معنا حول هذا الموضوع الدكتور جمال بيدير، باحث في الدبلوماسية الدينية من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والدكتور جعفر بن الحاج السلمي، أستاذ كرسي الدراسات المغربية والأندلسية بجامعة عبد الملك السعدي. أهلا وسهلا بكم. وأبدأ معك دكتور بيدير. المغرب أظهر على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلم والأمن في العالم، وانسجاما مع رؤية ملكية متبصرة ومتاستباقية، لم يتخلى عن مسؤوليته الدينية والتاريخية نحو إفريقيا، بل أولها اهتماما كبيرا. اليوم كيف برأيكم يبدو المغرب كنموذج للدفاع عن الوسطية وعن الاعتدال في علاقاته بباقي الدول خاصة إفريقيا؟
شكرا جزيلا أستاذ أسماء، سعيد جدا بتواجدي في هذا البرنامج لنتقاسم موضوعا بالغ الأهمية ودراهنية، خصوصا في ظل التطورات التي يشهدها العالم والتي مردها بالأساس إلى المسألة الدينية، وهو موضوع الدبلوماسية الروحية باعتباره البعد الآخر للدبلوماسية الذي يسعى إلى تحقيق المشترك الديني والإنساني والاستقرار الروحي للمجتمعات وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية والمشروعة وتقريب وجهات النظر بين أطراف متنازعة. وتفاعلا مع سؤالك، فعلا تتمتع المملكة المغربية بمكانة تاريخية فريدة كأرض للتعايش ومنارة للوسطية. هذه المكانة التي حققتها المملكة لم تأتي من فراغ، إنما كانت من خلال تراكم تجارب تاريخية غنية ومتنوعة، باعتبار أن المغرب كان عبر التاريخ ميدانا لتفاعل حضارات وثقافات مختلفة على بر القصور. فمنذ زمن ليس باليسير وضعت المملكة المغربية في شخص مؤسسة إمارة المغرب كما قدمت في تقديمك على عاتقها مسؤولية حماية الإسلام والسني الذي يدعو إلى التسامح والاعتدال والوسطية والتعايش والانفتاح، والذي اعتنقته شعوب المنطقة عبر تاريخها باعتبار الروابط الروحية العريقة التي تربط المملكة المغربية بإفريقيا وبالمنطقة العربية وإفريقيا جنوب الصحراء بالخصوص. هذه المكانة التي حظيت بها المملكة المغربية كما قلت نتاج لعدة عوامل، أحاول أن أذكر منها عوامل أساسية. أولها العوامل التاريخية، كما نعلم جميعا تاريخ المغرب هو تاريخ عريق ومتنوع، حيث يعود تاريخ المغرب إلى العديد من الحضارات والثقافات المختلفة، بما في ذلك الفينيقيين والرومان والبربر والأمازيغ والعرب والإسلاميين وغيرهم. هذا التنوع الثقافي والديني شكل أساساً للتعلم في المنطقة. العامل الثاني هو عامل جغرافي، حيث يتميز المغرب بموقع جغرافي مهم جداً، إذ تقع المملكة في مفترق الطرق بين الشرقي والغربي وشمالي وأوروبا. هذا الموقع جعل المغرب بوابة للتبادل التجاري والثقافي بين مختلف هذه الحضارات التي ذكرت. العامل الثالث هو عامل مهم جدا ولا ينبغي تغافل عنه، هو التنوع الثقافي للمملكة. وهذا التنوع جاء نتيجة لاستقرار مجموعات إثنية ودينية متنوعة في المملكة المغربية منذ التاريخ القديم، من عرب وأمازيغ ويهود ومسيحيين. وهذا التنوع ساهم في إطراء الثقافة المغربية،
نعم،
وخلق بيئة للحوار والتسامح.
نعم.
ثم كون عامل آخر جدا جدا هو المزاوجة بين الزعامة الدينية والسياسية لأمير المؤمنين، لأن الملك المغرب هو الملك الوحيد الذي يعتبر يعني أميرا للمؤمنين، وله دور هام في نشر الإسلام الوسطي ومحاربة التطرف. وهذا في الحقيقة هو الضامن الأساسي للاستقرار والأمن الداخلي للمغرب، وقد ساهم هذا في تعزيز مكانة المغرب كما نرى، كما قلت، للوسطية والاعتدال.
نعم دكتور السلمي، يعني خلال كل شهر رمضان من كل عام المغرب يستثمر في دبلوماسية روحية لتعزيز روابطه مع دول العالم ومع الخارج، عبر إرسال أئمة وأساتذة جامعيين إلى دول أخرى لخدمة الجاليات المغربية. طبعا اليوم كيف تجدون هذا الحضور وحضور البعد الروحي في استراتيجية المملكة اليوم وفي السياق الحالي؟
شكرا على هذا السؤال، سؤال دقيق وسؤال مهم جدا. المملكة المغربية تستثمر بالفعل، تستثمر في الجانب الإنساني، إن الإنسان هو أساس التنمية، هو محور التنمية، وهو غاية التنمية. فالحمد لله الإسلام الآن موجود في داخل المغرب وخارج المغرب. في الماضي كان عندنا نقص في التأطير، كان هذا ظاهرة ملحوظة وظاهرة، ولكن المغرب انتبه لها فأسس مؤسسة الحسن الثاني والجالية المغربية، وأسس المجلس العلمي الأعلى مجلسا خاصا بأوروبا، ومعهد محمد الثالث العلماء الأفارقة. إذن عندنا مؤسسة تؤطر النشاط الدعوي، تؤطر النشاط الديني في إفريقيا، في إفريقيا وفي أوروبا وحتى في أمريكا. إذن هذا التأطير ينعكس إيجابا على الدول المستقبلة للمسلمين في أوروبا، مهما كانت جنسياتهم، مغاربة أو غير مغاربة. إذن هذا تأطير معنوي، فكري، رمزي، روحي، ولكن له أبعاد مادية. ما هي الأبعاد المادية التي تنتج عنه على الفور؟ وانتشار ظاهرة السلام والرغبة في السلام والمحبة في السلام بين مسلمي العالم، وحماية هؤلاء الناس من كل فكر متطرف يدعوهم إلى العنف أو إلى الانتحار أو إلى ما لا تحمد عقباه. إذن هذه السياسة، سياسة أو هذه الدبلوماسية الدينية مهمة جدا، لأنها نافعة جدا، تنفع المسلمين وتنفع حتى غير المسلمين من الدول المستقبلة للمسلمين.
نعم،
هذا شيء مهم جدا.
أكيد. طيب في هذا السياق المغرب دكتور سلمي يقدم نموذجا طبعا للإسلام الوسطي المعتدل في سياق موسوم بانتشار التطرف، بانتشار الجماعات الإرهابية. اليوم مع هذا السياق إلى أي حد يبرز دور المغرب، ويعني الحاجة إلى دور المغرب ودول القارة إلى الدور المغربي؟
المغرب له دور فريد في الواقع، لأن المغرب نموذج فريد. قد تأخذ بعض الدول مثلا الإسلامية تجربة المغربية وتطبقها، لكن هل تنجح تماما كنجاح التجربة المغربية؟ لا. لماذا؟ لأن المغرب له هذا العمق التاريخي، وله هذا العمق الديني، وله مؤسسة عريقة ومتأصلة ومترسخة في الوجدان المغربي، هي مؤسسة إمارة المؤمنين مبنية على البيعة الشرعية، وهي تعاقد ما بين الأمة وبين راعي هذه الأمة. ف فالحمد لله ببركة هذه المؤسسة تنجح هذه السياسة المغربية في الوصول إلى أعماق وجدان الإنسان المغربي وتحميه من كل ضلالة ومن كل بدعة ومن كل ما يخل بالعقل وبالشرع، وتحمي حتى من هو خارج المغرب تحميه من هذا الأمر. لذلك هذه المؤسسات المغربية التي تشتغل خارج المغرب في هذا السياق في هذا الإطار بهذا الوضوح دائما ناجحة والحمد لله.
نعم.
مع أنها لا تسخر إمكانيات مادية خيالية، لا، إمكانياتها محدودة
ولكنها ناجحة
لأنها في عمق الوجدان المغربي وعمق وجدان المسلمين في أوروبا وفي إفريقيا والحمد لله.
عن هذه الخصوصية أستاذ بيدير جمال بيدير، العلاقات الروحية للمملكة المغربية مع البلدان الإفريقية تنطلق من الروابط الدينية والتاريخية والثقافية واللغوية المشتركة. المغرب يحرص على تقوية هذه الروابط كما ذكر دكتور سلمي من خلال احتضان مؤسسة العلماء الأفارقة، إنشاء المغرب لمعهد الأئمة والمرشدين والمرشدات، تشييد مساجد بعدد من الدول الإفريقية. إلى أي حد كل هذه المبادرات أو هذه الاستراتيجية شكلت من المغرب نموذجا فريدا في نشر ثقافة السلم والأمان بإفريقيا؟
صحيح أستاذتي العزيزة، وأن المغرب ينظر إليه كقوة إقليمية رائدة في مجال الأمن والاستقرار في مجال الدبلوماسية الدينية. لكن قبل أن أؤكد هذا الكلام اسمحي لي أن أشير إلى أن الأمن والاستقرار الداخلي للمغرب رهينان بأمن واستقرار المنطقة ككل لعدة اعتبارات، أهمها التحديات الأمنية المشتركة بين المغرب وهذه المناطق، وتتجلى بالخصوص في مجال في الإرهاب وفي الجريمة المنظمة في الهجرة غير الشرعية. فعلى مستوى الإرهاب مثلا، فجميع الدول المنطقة يتواجه خطر الإرهاب، والمغرب بدوره ليس بمنأى عن هذا الخطر. فوجود جماعات إرهابية في دول مجاورة للمغرب يشكل تهديدا مباشرا على الأمن المغربي. نفس الشيء بالنسبة للجريمة المنظمة وكذلك بالنسبة للهجرة غير الشرعية التي تشكل في الحقيقة عبئا على جميع الدول في شمال إفريقيا، إلا أنها تشكل عبئا أثقل على المغرب لكونه أكثر الدول استقبالا لهذه المهاجرين. إضافة إلى الترابط الاقتصادي للمغرب في علاقته مع المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، ترابط ثقافي وديني المغرب مع المغرب العالم العربي وإفريقيا، نزاعات إقليمية، ثم عنصر خطير جدا وأساسي ومهم والتطور التكنولوجي وعلاقته بتهديدات الأمن السيبراني وتحدي الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني. كل هذه التحديات باش نمر إلى الجواب على السؤال ديالك تجعل تعطي تصورة واضحة لصعوبة الأمن والاستقرار في المنطقة وحجم الجهود التي ينبغي بذلها من أجل تحقيق هذا الاستقرار. فإذا قلنا إن المغرب قد تجاوز بعض المرجات التي تعرض لها على غرار باقي دول العالم طبيعي الحال، خصوصا خلال الربع الأول من هذا القرن الألفية الثالثة، حيث مر من محنة أحداث الإرهابية بكامل العافية، واجتاز اختبار الربيع العربي بنجاح، وتفاعل مع أزمة الكوفيد والأزمة الاقتصادية بعد الجائحة، والآن ينعم بهذا الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي. فذلك راجع إلى عدة عوامل أساسية، ومن أهمها لجوء المغرب المملكة المغربية إلى الدبلوماسية الدينية كخيار استراتيجي مرحلي تفرضه تحولات النظام العالمي وحاجة المجتمع إلى الأمن الروحي والديني، لأن الدبلوماسية الدينية مدعومة بإمارة المؤمنين تلعب دورا محوريا وأساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، سواء على مستوى المنطقة ولا على المستوى العالمي ككل، لأنها تهدف الدرجة الأولى إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني والاقتصادي بين الأمم، ثم أنها تهدف كذلك إلى مواجهات لتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التنمية والإرهاب. وعلى هذا الأساس فالمملكة المغربية انخرطت في استراتيجية عالمية لمحاربة التطرف العنيف بشتى المقاربات، بما فيها المقاربة الروحية في إطار الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية الروحية. إذن قلت بأن المغرب الآن أصبح يعيش بنعمة الاستقرار، نظرا للدور الأساسي الاستقرار الروحي والديني، نظرا للدور الأساسي الدبلوماسية الدينية.
نعم نعم. طيب دكتور السلمي، يعني الأمن والاستقرار فضلا عن أهدافهما الروحية يفتحان طبعا فرص للتنمية كما أشرت قبل قليل والاستثمار، ماذا عن تحقيق هذا البعد اليوم بهذا المعطى الروحي بين العلاقات المغربية الإفريقية؟
طيب، هذا الاستقرار لا يأتي إلا بالخير، يأتي بالتجارة، يأتي بتبادل الطلبة، يأتي بتبادل الأساتذة، بالبحث العلمي، بأشياء كثيرة. فالحمد لله هذا الاستقرار العام الذي نشاهده الآن في إفريقيا ونشاهده الحمد لله في المغرب يعمق هذه العلاقات ويفتح فرصا للاستثمار المغربي في في لإقامة مشاريع وما إلى ذلك في كثير من الدول الإفريقية لمنفعة الطرفين ولفائدة الطرفين. فالحمد لله الأبنك المغربية مفتوحة، في لها فروع في كل الدول الإفريقية، الخطوط المغربية مربوطة أو بين الدار البيضاء أو بين كل العواصم الإفريقية، استثمارات، هذا كله ينفع وكله يقلص من حدة الفقر في إفريقيا التي تدفع الناس إلى الهجرة وإلى المشاكل. وقد أشار الأستاذ الفاضل جمال بدير بأفكار مهمة ونيرة جدا إلى معطيات مهمة ودقيقة وممتازة. وجود الفقر عند الجيران يؤدي إلى ماذا بالضرورة؟ يؤدي إلى الهجرة. هل نحل مشكلة الفقر بالصدقة والإحسان فقط؟ لا، يجب أن نطور البنية الاقتصادية في تلك البلدان حتى لا تبقى تلك البلدان محتاجة إلى الدعم المجاني. هذا فائدة من؟ فائدة الجميع. نحن يتعزز استقرارنا وأمننا وما إلى ذلك، وهم أيضا يتنمون ويتعزز استقرارهم وأمنهم، والظواهر السلبية دينية وغير دينية تتناقص، لأن الفقر يخلق مشاكل بالضرورة، يدفع نعم. الناس إلى اليأس، يدفع الناس إلى الانتحار، يدفع الناس إلى انتحار الجماعي، إلى أشياء يعني لا تحمد عقباها.
طيب ختاما دكتور سلمي، برأيك يعني إلى أي حد يمكن القول أن هذا الوتر الروحي بات اليوم مهما وقويا في توجيه علاقات المغرب مع دول الجوار مع دول العالم؟
طيب، إذن عندنا شهادتنا نحن على أنفسنا وعلى إفريقيا، وعندنا شهادة الغرباء أو الدول الأجنبية على المغرب. الدول كلها تشيد بالمغرب، تتمنى أن المغرب يستطيع أن يتدخل بحكمته بكياسته ببركته في هذه الدول حتى ينضبط استقرار العالم، لأنه لا دولة آمنة 100%. إذا لم نسعى جميعا بالوسائل السياسية والوسائل الثقافية والوسائل الدينية لضبط هذا السلم العالمي، فهذا السلم لابد أن يقع له عدم التوازن. فشهادة الناس تكفينا.
أكيد
تكفينا.
طيب أختم معك بعجالة لو سمحت دكتور جمال بيدير في نفس السياق، يعني من خلال استراتيجية المغرب وأدواره الروحية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، كيف يمكن لها أن تساهم في إشعاعه؟
هذا السؤال يحيلني مباشرة إلى دور السياحة الروحية للمملكة المغربية. فالمغرب يزخر بالعديد من معالم المؤثر الدينية التي تعتبر وجهة سياحية للزوار مختلف البلدان على مختلف الأديان، بما فيها على ما أعتقد أنه يعني لدينا في المغرب أزيد من 36 معبدا على وسع الأضرحة والمزارات التي تعتبر جاذبة للسياح اليهود، عندنا مجموعة من الكنائس، عندنا معالم دينية إسلامية كذلك يعني تستقطب السياح الأفارقة خصوصا المسلمين. والحديث عن السياحة الدينية بالمغرب لا يستقيم دون ذكر دور الزوايا والطرق الصوفية المغربية ذات الامتداد الإفريقي، خاصة في إنعاش السياحة كالزاوية التيجانية وغيرها. وأنا أتفق مع ما قاله الأستاذ تماما، فإشكال التنمية لا ينبغي أن يرتبط بما هو مادي حساباتي، إنما ينبغي أن يكون يعني منفتحا في إيجاد حلوله حتى في مثل هذا النوع من المبادرات المتعلقة بالمجال الروحي والديني.
نعم. طيب أستاذ سلمي، أشار الدكتور بيدير إلى نقطة مهمة تلك المتعلقة بالسياحة الدينية، والمغرب يغذي هذا البعد ويجتهد فيه ويستثمر فيه أيضا،
ويجب أن يغذيه أكثر وأكثر وأكثر. فالمغرب يمكن أن يكون قبلة عالمية. صلاة المشيشية مثلا تقرأ في إندونيسيا، مع أن مولاي عبد السلام في جبال تطوان وطنجة. إذن الشيخ أحمد تيجاني ضارحه في فاس. إذن عندنا رموز دولية كبيرة جدا، مذهب الشاذلي مثلا مولده هو المغرب ومنشأه ومستقبله هو المغرب. فهذه الأشياء يمكن أن تأتي لنا بسياحة دينية يأكل منها المغاربة بأيديهم وأرجلهم لو أحسننا التفكير وأحسننا التخطيط، والأشياء آتية إن شاء الله. قبل ما كان عندنا هذا الوعي، لكن اليوم الحمد لله هذا الوعي يتنمى ويتنامى ويتعاظم. ويجب أن نستثمر استثمارا عقلانيا لمصلحة الشعب المغربي ومصلحة الأجيال المستقبلة في المغرب، ولا نكتفي بالنظر إلى الدول الأخرى أنها عندها سياحة دينية أو سياحة طبيعية أو بيئية أو كذا وكذا. لأن نحن أيضا يجب أن نقتحم هذا العالم وأن نشكل بنيات المستقبلة لهذه السياحة لننتفع. وهذه السياحة لها مردودية معنوية، ليست لها مردودية مادية فقط فنادق ووسائل النقل وكذا، لا، أيضا مردودية معنوية. فتنمية رأس المال المعنوي لا تقل أهمية عن تنمية رأس المال المادي، وتشكيل هذا رأس المال المعنوي مهم جدا، لأن الإنسان إذا لم يكن مهيئا ولم يكن مؤهلا قد يدمر رأس المال المادي، لكن إذا كان مهيئا فإنه ينمي المعنوي والمادي أيضا.
شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتور جعفر بالحاج السلمي، أستاذ كرسي الدراسات المغربية والأندلسية بجامعة عبد الملك السعدي. والشكر أيضا للدكتور جمال بيدير الباحث في الدبلوماسية الدينية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على كل هذه التوضيحات. زوم، اليوم نخصصه لمتاحف المملكة، ثراء ثقافي وقوة جذب سياحية وركيزة من ركائز التنمية، مع الأستاذ مصطفى العوزي باحث في الثقافة والتراث المغربي.
المغرب يعتبر من البلدان الرائدة الصناعة المتحفية إن صح هذا التعبير. وأمر آخر غاية الأهمية، وكون أن المغرب يعني عمل على إنشاء متاحف فريدة من نوعها، وربما يعني متاحف يعني قلما توجد في العالم، مثلا من بينها متحف حضارة الماء بمراكش، يعني ربما من البلدان النادرة في العالم التي عملت على إنشاء متحف يؤرخ ويوثق لعلاقة الإنسان بالماء، وهذا أمر فريد جدا من نوعه. يعني هذا المتحف الذي يعتبر يعني معلمة ثقافية وأيضا معلمة سياحية كبيرة جدا في مراكش. وأمر آخر مهم جدا هو كون أن المغرب وبطبعة الحال يعني بفضل إرادة حقيقية، المغرب استطاع أن يجعل الحفاظ على التراث الثقافي وحفاظه وتثمينه وصيانته، يعني خلال هذا ما نسميه اليوم الصناعات المتحفية، جعل هذا الهدف هدف مجتمعي، بمعنى الكل ينخرط فيه. الآن المتاحف في المغرب يعني تجد متحف تابع لوزارة الأوقاف شؤون إسلامية، هناك متاحف تابعة لوزارة العدل، هناك متاحف تابعة لوزارة الثقافة، بمعنى الأمر لم يعد حكرا على مؤسسة واحدة أو على جهة واحدة، وإنما أصبح يعني مشروعا مجتمعيا.
المغرب بعيون العالم.
المغرب ضمن أكثر الدول أمانا في العالم بحسب أحدث تقرير سنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 صادر عن معهد الاقتصاد والسلام. وضع المغرب في قائمة الدول التي لا تواجه أي تهديدات إرهابية، وحل المغرب في الرتبة 89 عالميا وحصل على نقطة الصفر، ما يعني أن المملكة بحسب التقرير دائما من بين الدول الأكثر أمانا في العالم. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة.